بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة هنا ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرحه قال: حكم العبادة إذا خالطها الرياء، وهو على ثلاثة أوجه. الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من أجل مراءة الناس ولم يقصد وجه الله، فهذا شرك والعبادة باطلة. ما هي الحالة الأولى؟ ذكى عبد الرحمن أن يكون الباعث عن العبادة هو مراءة الناس من الأصل، فما حكمه؟ شرك والعبادة باطلة. الثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. ذكر تفصيلا لهذه الحالة: فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها، فأولها صحيح بكل حال والباطل آخرها. مثال ذلك: رجل عنده 100 ريال قد أعدها للصدقة، فتصدق 50 مخلصا ورأى في 50 الباقية، فما حكم الأولى؟ صحيح، الأولى حكمها أنها صحيحة، والثانية باطلة. لماذا هذا التفصيل؟ لأن آخرها لا ينبني على أولها. أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فهي على حالين: الحالة الأولى أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، يعني لا يطمئن إليه، بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر عليه شيئا. أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه فإنه لا يؤثر عليه شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حديث من هذا؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي الركعة الثانية أحس بالرياء فصار يدافعه، فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا. أعد لنا المثال يا نبيل، يا يونس بن نبيل، أعد لنا المثال. ما تستطيع تعيده وأنت تتحدث مع غيرك. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. طيب، إذن هذه الحالة الأولى إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها، فإن دافع ما طرى عليه من الرياء لا يضره. والحالة الثانية أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، فحينئذ تبطل جميع العبادة، لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط بها. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليه، فاطمأن لذلك ونزع إليه، فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض. هذا الآن تفريع عن الفقرة الثانية. الفقرة الأولى أصل العبادة حصل فيها الرياء من أصلها، والحالة الثانية أو الوجه الثاني أن يكون الرياء مشاركا للعبادة في أثنائها، ففرق بين المتصلة والمنفصلة من عبادات. الأمر الثالث ما يطرأ بعد انتهاء العبادة، ما يطرأ بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر عليها شيئا. اللهم إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طيب لو صار يحدث بهذا العمل ويذكره وأنه فعل وفعل وفعل ويريد من وراء ذلك ثناء الناس مع أنه قد فعله مخلصا، هل يبطل أجره أو لا يبطل؟ أبا عبد الرحمن إيش عندك؟ هذا يحتاج إلى بحث. بعض السلف قد ذكر أن العمل قد يكون في ديوان الإخلاص فلا يزال الشيطان بالإنسان حتى يخرجه إلى ديوان رياء، لكن يحتاج هذا إلى نظر بكلام أهل العلم والأدلة عليه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال الآيتين. وفي الصحيح صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. آية وحديث. هذا هو العلم، العلم معرفة الحق بدليله، وهذا أيضا له ارتباط بالباب الذي قبله شرك النيات والإرادات، وهذا مما يحتاج إليه كل أحد، ليس فقط عامة الناس بل طالب العلم والداعي إلى الله من أحوج الناس إلى مثل هذه الأبواب ليعالج نيته ويصلح قلبه. فالقلب إذا صلح والنية إذا خلصت لله عز وجل انتفع فيما هو فيه من الخير والعلم وانتفع منه غيره وصار علمه مؤثرا في الناس. ولذلك انظر إلى علماء السلف كيف انتشر علمهم وكيف جعل الله لهم القبول، وهذه من قرائن الإخلاص وعلامات الإخلاص، البركة في العلم والنفع العظيم والقبول. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: ليس بكثرة علمنا ولا بفصاحتنا ولا بلاغتنا، هذا شيء أراده الله، يخرج إلى بلاد ما فيها من يعينه على علم ولا على شيء، بلاد ممتلئة بالرفض والتشيع والتصوف، شمال اليمن أقصاه التشيع، ووسطه وكثير عامته التصوف، فيأتي ويرجع إلى بلده في غربة عجيبة شديدة. ولكن الله عز وجل إذا أراد شيئا أمضاه، إن ربي لطيف لما يشاء. أين تربى موسى؟ في بيت من؟ في بيت فرعون، ينفق عليه ويطعمه ويربيه ويبحث عنه، يريد قتل موسى، يقتل الأطفال، وموسى عندهم محفوظ بحفظ الله، الله الذي هيأ له أن يتربى في بيت الملك. وهكذا انتشرت دعوة شيخنا مقبل رحمه الله من مكان استفحل فيه التشيع، حتى صار من يدعو أو يظهر السنة غريب في غاية الغربة، لا تستطيع أن تظهر كلمة آمين، ربما تضرب، كثير من المساجد ربما تضرب، وإذا لم يضربوك خوفا من قبيلتك ما أحد يصلي بجوارك، وربما قالوا طاعون إلى غير ذلك من الكلمات. غربة، كلمة آمين قضت مضاجع أهل البدع، كلمة آمين. وهيأ الله له دعوة عظيمة، وأقبل الله بقلوب الناس من بلدان مختلفة، من بقاع شتى من العالم أجمع، الله الذي هيأ ذلك. يتنافس الناس بالمجيء للمجيء من أجل ماذا؟ بيوت من الطين، سقف البيت والمنزل قصير، النوافذ ضيقة، البلاد حياة بدائية ريفية، ويترك أناس بلدانهم وفيها ما فيها من الرفاهية ومن أمور الدنيا ومن أنواع المأكولات والمشروبات واللحوم والدسوم، ويأتي إلى ذلك المكان من أجل ماذا؟ ما الذي أقبل بقلوبهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وهذا بصدق ذلك العالم الجليل رحمة الله عليه، وانظر كيف أثمرت دعوته كل مكان، أينما ذهبت في سهل وجبل تجد دعوة ملأت خيرها، ملأ خيرها البلاد، إلا من طمست بصيرته ولم يوفق للانتفاع، وإلا فكل من عرف هذه الدعوة وهو صاحب فطرة سليمة أحبها ودعا لأهلها، وإن كان مقصرا اعترف تقصيره مع حبه للخير وأهله. الشاهد من هذا أننا بحاجة شديدة إلى معالجة نياتنا. إن فتحت درسا حاسب نيتك، لماذا أدرس؟ ما نيتي؟ فإذا كانت لله فهذا من أعظم ما تنتفع به، كل طالب يستفيد منك أنت لك مثل أجره، وأثر تعليمك وتدريسك يظهر عليه بسبب إخلاصك، بسبب إخلاصك. علمت القرآن كذلك ترى لتعليمك الأثر، نزلت بلدة تعلم فيها تدعو تجد الأثر بإذن الله إخلاصك. أخلص لله، اعمل لله، ادعو من أجل الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله، لا إلى نفسي ولا إلى حزب ولا إلى فرقة وطائفة، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيعيش الإنسان مع الإخلاص بنشاط واستمرار ومثابرة وبركة، ولا يثبطه تخذيل مخذل ولا دم ولا ذم ذام ولا لوم لائم ولا شيء، أنه مخلص لله، عنده هدف يسير عليه ومن أجله، بخلاف من كانت نيته الدنيا. إن حصلت الدنيا حصل له نشاط، وإن لم تحصل أو ذمه الناس حصل له الفتور والتقهقر ولم يجعل له في دعوته بركة. ولذلك انظر، لا تظن أنه لا يوجد علم عند بعض الطوائف، بعضهم يحفظ القرآن ويحفظ القراءات وعندهم محفوظات، ولكن لا بركة، لا بركة، كما قال بعضهم حركة بلا بركة، أموال تنفق وعندهم ما ليس عندك من أموال، ومع هذا ما تجد بركة في دعوته، لأن الخلل من حيث المقصد، لماذا تدعو، من أجل ماذا؟ فإن أخلصت لله جعل الله في دعوتك بركة وانتفعت في نفسك بعملك. قوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هل بينهما فرق مع الباب الذي قبله؟ الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني هل يكون كل رياء من أجل الدنيا؟ من أجل ثناء، وأما إرادة الدنيا فقد يعمل العمل الذي هو من أصل العبادات وما أراد به إلا مقابل ذلك من الدنيا، يجتمعان في بعض الأمور ويختلفان في بعضها. قال أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال، وهو أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله، وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل، يعني يطرأ عليه ولا يكون حاله على الدوام، وأما الذي حاله على الدوام فهم أهل النفاق ولا يسترسل معه. فإن قيل: فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ قيل: بينهما عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في مادة. ما الذي يجتمع فيه هذا الباب والذي قبله؟ قال: وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء، فهذا رياء، وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم والإكرام. ويفارق الرياء لكونه عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، أما الرياء قد حصل له الخلل فيه بسبب نيته، كمن يجاهد ليأخذ مالا أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك، ولهذا سماه عبدا لذلك، بخلاف المرائي فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموه، والذي يعمل لأجل الدراهم أعقل من المرائي، وكلاهما خاسر، يعني هذا يتعاطى مقابل ذلك شيئا وذاك مجرد ثناء ومدح، وكلاهما خاسر، نعوذ بالله من موجبات غضبه. معناه أن الأعمال الصالحة إنما شرعت من أجل الآخرة، إنما شرعت ليتعبد العبد لربه سبحانه وتعالى بها له وحده لا شريك له. لكن سيبقى معك إشكال في ماذا؟ بعض الأعمال جاءت فيها أدلة على أن الإنسان إذا عمل كذا يحصل له من الرزق، يحصل له من مصالح الدنيا كذا وكذا، فكيف يكون هذا؟ هل يكون هذا داخل في إرادة الإنسان بعمله الدنيا أو لا؟ تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، مع أنه من أسباب الرزق، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وهذا مصالح دنيوية. ما هو الجواب؟ طيب، الحديث قد ذكر له هذا، أنه من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، مع النية، يعني هذا يكون الأصل فيه أنه أراد بذلك التعبد لله، أن صلة الأرحام واجبة، لكنه لا بأس أن يلحظ مع ذلك هذا المعنى، لأنه قد دل عليه الدليل من حيث الرزق ومن حيث البركة في العمر أو طول العمر، لأن الدليل دل عليه، وسيأتي إن شاء الله تنبيه عليه في كلام الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: وعنوان الباب له ثلاثة احتمالات. الأول أن يكون مكررا مع ما قبله، وهذا بعيد أن يكتب المؤلف ترجمتين متتابعتين لمعنى واحد. الثاني أن يكون الباب الذي قبله أخص من هذا الباب، لأنه خاص في الرياء، وهذا أعم وهذا محتمل أو محتمل. الثالث أن يكون هذا الباب نوعا مستقلا عن الباب الذي قبله، وهذا هو الظاهر، لأن الإنسان في الباب السابق يعمل رياء يريد أن يمدح في العبادة فيقال هو عابد، ولا يريد النفع المادي، وفي هذا الباب لا يريد أن يمدح بعبادته ولا يريد المراءة، بل يعبد الله مخلصا له، ولكنه يريد شيئا من الدنيا مقابل هذا العمل، كالمال والمرتبة والصحة في نفسه وأهله وولده وما أشبه ذلك، فهو يريد بعمله نفعا في الدنيا غافلا عن ثواب الآخرة. إلى هنا، سبحانك اللهم.